أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. غير أن المشهور لهم تصور مختلف. ذكرنا في البحث السابق أن السيد الشهيد رحمة الله عليه كان يعتقد أن المقصود من منجزية القاتل أن القاتل أداء لمسلك حق الطاعة يوجب تمجيزا فيما إذا كان مفاده إثبات تكليف، وأنه العبد يجب عليه أداء لحق المولوية أن يطاع يعمل على طبق قطعه فيأتي بالمقطوع به. وإذا كان القطع نافيا للتكليف أيضا يكون معذرا، لأن القاطع لا يرى إلا المقطوع به، والمقطوع بحسب الفرع هو نفي التكليف. إذن ليس أمام حق المولوية أو حق الطاعة هذا العبد مجبور، لأنه ينفي التكليف بقطعه. المشهور لم يأخذوا بهذا البيان أو لم يوافقوا سيد الشهيد في هذا التفسير، باعتبار أن المشهور بين الأصوليين قبل السيد الشهيد كان على هذا القرار، أنهم يعتقدون أن كل تكليف علم به المكلف خرج عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأن العلم بالتكليف بيان، وهذا البيان يجعل حكم العاقل متوقفا عنده، لأن العقل لا يحكم بحسن العقاب أو قبح العقاب مع وجود البيان، لأن مع وجود البيان بعد لا وجه لقبح العقاب، لأن القاعدة تقول يقبح العقاب بلا بيان. فإذا فسروا على طبق هذه القاعدة منجزية التكليف في القاطع بأن المقصود من المنجزية أن القاطع من لوازم حجيته أن يكون منجزا للمقطوع. لم يفسروه بعنوان أنه المنجزية يعني أن القاطع حجة ومضمون المقطوع به تكليف على المكلف، وإنما قالوا المقصود من المنجزية يعني هذا، أن القاطع إذا قايسناه إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان فإن المقطوع به يكون بيان، فإذا لا مجال لإجراء قاعدة قبح العقاب بلا بيان في حق القاطع. فإذا لم نجري هذه القاعدة في حق القاطع نقول أن من لوازم القاطع منجزية التكليف، ففسروا المنجزية في القاطع وأنها لا يمكن أن تنسلب عن القاطع لأن المقطوع به يعد مصداقا من البيان الشرعي، فلا مجال للتمسك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. سيد الشهيد ماذا يقول؟ سيد الشهيد يقول نحن أصلا لا نطالع القاعدة، قاعدة قبح العقاب بلا بيان، نحن عندنا القاعدة الأولية حق الطاعة. حق الطاعة مثل ما شرحنا سابقا نطاقه ثلاثة أشياء: الأول المقطوع به من التكليف، الثاني المظنون به من التكليف، والثالث التكليف المحتمل. ومقتضى مسلك حق الطاعة أن كل تكليف منجز سواء كان مقطوعا به أو غير مقطوع به بلا فرق، لا خصوصية في القاطع. لماذا؟ لأن التنجيز لم يأتي من القاطع، التنجيز أتى من حق الطاعة، بخلاف المشهور يقولون نحن لا نعترف بقاعدة حق الطاعة، نحن عندنا القاعدة الأولية قاعدة قبح العقاب بلا بيان. مقتضى هذه القاعدة كل مورد وكل واقعة ورد فيها بيان شرعي وتكليف شرعي لا يقبح على المولى أن يعاقب عبده، وكل واقعة لم يرد فيها بيان شرعي يقبح على المولى عقلا أن يعاقبه. والقطع بيان، إذن لازم من لوازم القطع منجزية المقطوع به، يعني أن المقطوع به يعد بيانا، فإذا كان بيانا يقبح العقاب، لا يقبح العقاب على مخالفته، فلذلك لا يجوز للمكلف أن يخالف المقطوع به. عدم جواز المخالفة للمقطوع به عبر عنه بمنجزية القطع، وأن المقطوع به لأنه بيان ويخرج المقطوع به عن قاعدة قبح العقاب لا بيان، قالوا بأن المنجزية في القطع من اللوازم القطع، إن القطع لا يمكن أن لا يكون منجزا للمقطوع به. ولكن نحن يعني سيد الشهيد ماذا نقول؟ نقول المنجزية مو من لوازم القطع، المنجزية من آثار حق الطاعة، لأن حق الطاعة يقتضي أن المكلف أمام مولاه يؤدي حق المولوية، سواء كان الحق الذي يريد أن يؤديه مقطوعا به مظنونا به أو محتملا، لأن مقتضى قانون وجوب أداء حق المولى وامتثال حق الطاعة أنه يوافق كل تكليف وصل إليه بصورة القطع أو بصورة الظن أم بصورة الاحتمال.
كلامهم من المنجزية من لوازم القطع، يعني شنو المعنى؟
باعتبار شنو؟ باعتبار أنهم لا يعترفون مسلك حق الطاعة، ومن جانب آخر يلاحظون قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لذلك يقولون أن منجزية التكليف في القطع من لوازم القطع، يعني يسندون منشأ التنجيز إلى نفس القطع. أما السيد الشهيد يسند التنجيز إلى أين؟ إلى مسلك وإلى قاعدة حق الطاعة. لذلك صار هناك طريقان، السيد الشهيد والمشهور يتفقان في شيء ويختلفان في شيء آخر. يتفقان في أن السيد الشهيد والمشهور كلاهما يقول أن القط منجز للتكليف، هذا مسلم. أيضا يتفقان على أن منجزية القط ليست قابلة للسلب، وهذه المنجزية مع القط دائما، ولكن مع هذا الفرق أن السيد الشهيد يقول هذه المنجزية تأتي من قاعدة حق الطاعة، المشهور يقولون أن هذه المنجزية من اللوازم الذاتية للقاط، والسيد الشهيد لأنه يرى مسلك حق الطاعة يقول القاط مثل الظن مثل الاحتمال. ما الفرق بين القاط والظن والاحتمال في مقام أداء حق الطاعة؟ لا فرق بينها، فإن جميعها تكليف بالنسبة إلى المولى، أداء لحق المولى يجب أن نؤدي هذا التكليف، سواء كان هذا التكليف بصورة اليقين أم بصورة الظن أم كان بصورة الاحتمال. إذن بعد هذا التعبير على مسلك السيد الشهيد راح يكون تسامحيا أن نقول أن حجية القط من أن حجية القط أو منجزية المقطوع به من لوازم القط، لا، حجية القط منجزية المقطوع به من لوازم مسلك حق الطاعة. هذه النقطة الأولى. أما من حيث التعذير والمعذرية، في المعذرية نحن أيضا نوافق المشهور، المشهور يقولون أن القطع معذر، يعني إذا قطع المكلف بنفي التكليف يكون قطعه معذرا ما دام لم ينكشف له الواقع إلى يوم القيامة. على سبيل المثال كان الواقع وجوب صلاة الجمعة وهو قطع بنفي الوجوب ولم يصلي وترك الصلاة، ولكن يوم القيامة كشف له الواقع فإنه معذور. قالوا أن معذرية القاط أيضا تابع لحجيته ومن لوازم القاط. السيد الشهيد يقول نحن في المعذرية لا نقول بهذا الشيء، نحن في المعذرية نقول أنه القاط أو القاطع معذور، لأن القاطع لا يرى شيئا غير المقطوع به، ولذلك لا يمكن أن يخاطبه حق الطاعة. قاعدة حق الطاعة لا يمكن أن تشمل القاطع بنفي التكليف، لأن القاطع بنفي التكليف لا عنده احتمال التكليف، لا عنده الظن بالتكليف فضلا عن القطع بالتكليف، فكيف يخاطبه مسلك حق الطاعة أنه أنت مكلف بالواقع؟ فإذا لعدم الشمول حق الطاعة له نقول أن قطعه معذر، لا أن المعذرية من لوازم القاطع أو من لوازم حجية القاطع، لا علاقة له بالقاطع، لأن القاعدة أي حق الطاعة لا يمكن أن تشمل المكلف القاطع، لأن المكلف القاطع بعدم التكليف لا يمكن أن يخاطب بحق المولوية، لأنه لا يرى في نفسه إلا الحرية ومطلق العنان، أنه عنده يقين أن في عصر الغيبة صلاة الجمعة ليست واجبة عليه، وبناء على ذلك لا يأتي إليه خطاب حق الطاعة وأنه تحتمل التكليف واحتمال التكليف منجز عليه، كما أن التكليف المظنون أو المقطوع منجز. أصلا القاطع لا يرى تكليفا، لأن القاطع فيها كاشفية تامة، ومقتضى كاشفية تامة في القاطع أن المقطوع به إذا كان نفي التكليف يعني 1% لا يحتمل وجود التكليف، إذا كان يحتمل 1% من التكليف هذا معناه خرج عن القطع وتبدل إلى الظن. أما المشهور لأنهم لا يعتبرون لقاعدة حق الطاعة شرعية ولا ينظرون إليها أصلا، وإنما يقولون المهم عندنا القطع، إن حصل القطع بالتكليف صار منجزا والتنجيز من لوازم، إن حصل القطع بنفي التكليف صار معذرا لأن التعذير من لوازم حجية القاطع. وبناء على هذا ذكرنا في البحث السابق أن المولى إذا أراد أن يعطي مجالا للمكلف أن يخالف حق الطاعة له حق أن يصدر أو يصدر ترخيصا جاد، وهذا الترخيص الجاد يخصص في الواقع أو يضيق دائرة حق الطاعة من قبل المولى طبعا، وليس تخصيصا في حكم العقل، لأن العقل يقول ما دام لم يأت هناك ترخيص من المولى فأنت مكلف بأداء حق المولوية، وإذا جاء ترخيص جاد بعد أنت لست مكلفا، وصحيح وهذا يوافقه كل مكلف عاقل، لأن حكم العقل دائما منوط بموضوعه، وموضوع حق الطاعة هو التكليف الغير المرخص، والتكليف الذي رخص فيه بعد خارج عن موضوع حق الطاعة. يبقى شيء في البين، أنه كيف نحن نميز بين كلام السيد الشهيد وبين كلام المشهور، أنه أيهما أقرب إلى الواقع؟ الآن نحن أمامنا اتجاهين، اتجاه الأول أنه ننظر إلى قاعدة قبح العقاب لا بيان، ثم ننظر إلى القطع ونقول أن القطع بيان والمقطوع به بيان، فإذا لا مجال لإجراء قاعدة قبح العقاب لا بيان، والمنجزية والمعذرية من لوازم حجية القطع. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني أنه نقول القاعدة الأولية قاعدة حق الطاعة، مقتضى هذه القاعدة كل تكليف ولو على مستوى الاحتمال منجز، وكل تكليف حتى على مستوى الاحتمال معذر، بلا فرق بين القطع والمظنون والظن والاحتمال، والتنجيز والتعذير رجع إلى قاعدة حق الطاعة لا إلى القاطع، ما إلى علاقة بالقاطع. هذا الاتجاه الثاني. سيد الشهيد يقول إذا نريد أن نميز أي الاتجاهين أقرب إلى الواقع يجب أن نرجع إلى رتبة القاعدتين. هل أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان رتبة متقدمة على قاعدة حق الطاعة، أم أن قاعدة حق الطاعة متقدمة رتبة على قاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ إذا قلنا قاعدة قبح العقاب بلا بيان متقدمة رتبة الحق مع المشهور، وكلامهم أقرب إلى الواقع. إذا قلنا أن قاعدة حق الطاعة رتبة متقدمة على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، الحق مع سيد الشهيد. سيد الشهيد يقول قاعدة قبح العقاب بلا بيان ماذا مفادها؟ مفادها أنه يقبح على المولى الحقيقي أن يعاقب عبده على تكليف لم يصل إليه. ونعبر عنه شنو بالبيان، يقبح العقاب بلا بيان، يعني بلا تكليف واصل، هذا المقصود. خب هذا الذي نتكلم عنه، أنه يقبح على المولى أن يعاقب عبده على التكليف الغير الواصل، هذا معناته أنه قبل حكمنا بالقبح فرضنا أن هناك مولى عنده تكاليف، وهناك مكلف وعبد مكلف بتلك التكاليف. بعد ذلك نأتي ونقول أن تكاليف المولى إما واصلة فلا يقبح العقاب عليها إذا خالفها المكلف، وإما غير واصلة فيقبح العقاب عليها. إذن يجب أن نفرض المولى سابقا وتكليفه أيضا سابقا والمكلف بتلك التكاليف سابقا، ثم نأتي ونقول أنه يقبح العقاب بلا تكليف بلا بيان واصل. إذن حق الطاعة وقاعدة حق الطاعة متقدمة رتبة على قاعدة قبح العقاب بلا بيان. لماذا؟ لأن القاعدة ماذا تقول؟ يقول هناك مولى وهناك تكاليف معلومة إجمالا، يجب على المكلف أداء لحق التكاليف المولى أن يؤديها ولو على سبيل الاحتمال. إذن في قاعدة قبح العقاب بلا بيان لوحظ وفرض حق الطاعة وفرض حق المولوية، ولكن أريد أن يقيد بأنه المولى حقه يمتد إلى زمان الذي يصل التكليف إلى المكلف، أما إذا ما وصل إلى المكلف بعد ليس له حق، ولذلك ليس له حق أن يعاقب. فقاعدة الحق الطاعة متقدمة رتبة على قاعدة قبح العقاب لا بيان. إذن ينبغي نحن نسلط الضوء والحديث على تلك القاعدة لا على قاعدة قبح العقاب لا بيان، ونأتي نقول إن هذه القاعدة ماذا تقتضي؟ هذه القاعدة تقتضي أن كل عبد شعر بحق المولوية يجب عليه أن يؤدي حق المولوية، ومقتضى أداء حق المولوية أن كل تكليف مقطوع مظنون محتمل يجب أن يطابقه ويوافقه إلى أن يأتي من المولى ترخيص جاد في ذلك. وبناء على هذا منجزية ومعذرية القاطع ليست من لوازم القاطع، وإنما هي من آثار تنجيز وتعذير قاعدة حق الطاعة. ولذلك لا خصوصية في القاطع، المنجزية في التكليف المظنونة موجودة، المنجزية في التكليف المحتملة موجودة بنفس الاعتبار وبدون أي فرق. مثل ما نقول أن التكليف المقطوع به منجز، تكليف المظنون به منجز، تكليف المحتملة منجز. أما المشهور لأنهم لا يعترفون بهذه القاعدة وأتوا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، اضطروا أن يقولوا فرق جوهري بين القاطع وبين الظن والاحتمال، فكل تكليف مقطوع به منجز وتنجيزه من لوازم القاطع، وكل تكليف مظنون به أو محتمل يدخل تحت قاعدة قبح العقاب بلا بيان، نجري البراءة منه. ما دام هذا الظن أو هذا الاحتمال ليس حجة ولم يقم دليل على حجيته وإثباته فهو بمنزلة عدم البيان، لأن الشك في البيان مسابق لعدم البيان، الشك في التكليف مسابق لعدم التكليف. لذلك المشهور قالوا قاعدة قبح العقاب بلا بيان تجري في التكليف المحتمل، تجري في التكليف المظنون، طبعا مقصودنا من المظنون الظن الغير المظنون، والذي يقف أمام هذه القاعدة فقط القاطع. ولذلك جاءوا بعظمة القاطع وقالوا أن من لوازمه التنجيز والتعذير، أن من لوازمه الحجية، أن الحجية في القاطع غير قابلة للسلب، لأن كاشفية القاطع كاشفية تامة، أما الحجية في التكليف المظنون والمحتمل قابلة للسلب، وما دام أنها مشكوكة هي بمنزلة العدم، لذلك نشك أن هذا التكليف المظنون بيان أم لا، هذا التكليف المحتمل بيان شرعي أم لا، شارع أراده بالإرادة الجدية أم لا. نقول ما دام لم يثبت بيان قطعي يقبح على المولى أن يعاقب عبده على البيان المشكوك، لأن البيان المشكوك بمنزلة البيان المعدوم. ولذلك صار تجاهان، والفرق بينهما واضحا جدا، بين الاتجاه الذي يدعيه ويلتزم به سيد الشهيد والاتجاه الذي يلتزم به المشهور، والثمرة صارت واضحة الآن حسب هذا البيان. نحن في التكليف المظنون والتكليف المحتمل نقع في الثمرة العملية، بناء على المشهور نجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان ونخالف التكليف المظنون والمحتمل، بناء على رأي سيد الشهيد لا يجوز أو لا تجوز المخالفة، لأن قاعدة الحق الطاعة تقول يجب عليك اتيان بالتكليف المظنون والمحتمل، لأن المظنون المحتمل مثل المقطوع منجز. نطبق هذه قضية. نعم.
بالنسبة لحجية القطع على مبنى المشهور، نستطيع أن نقول أن منشأها هو كاشفية تامة للقطع؟
نعم صح، كاشفية تامة.
أما على مبنى السيد الشهيد
فهو حق الطاعة. لا، احنا بناء على مسلك سيد الشهيد أيضا لا ننكر الكاشفية التامة، بس الكلام أن العاقل، لأنه شوفوا التنجيز والتعذير ليس حكما شرعيا ولا تعبديا، وإنما هو حكم عقلي. بس البعض المحققين يعتقد أن هذا الحكم حكم عقلائي، بس ما ندخل في هذا المجال الآن. بين السيد الشهيد وبين المشهور متفق عليه أن الحاكم في التنجيز والتعذير العقل. الكلام أن منشأ حكم العقل ما هو؟ الخلاف بين المشهور وبين السيد الشهيد في منشأ هذا حكم العقل. المشهور يقولون أن الحجية والتنجيز والتعذير ذاتي في القطع كالزوجية بالنسبة للأربعة، لذلك القطع هو منشأ التنجيز. السيد الشهيد يقول لا، القطع منشأ التنجيز، مع أنه كاشف تام. الذي منشأ التنجيز حكم العقل بأداء حق المولوية فقط. وصح المشهور هم يصرحون بهذا التصريح أن القطع لماذا يكون منجزا والمظنون والمحتمل ليس منجزا، لأن القطع كاشف تام والظن والاحتمال ليس كاشفا تام، ولكن هذا بناء على أنه احنا نغض البصر عن قاعدة حق الطاعة. ونأتي إلى المرتبة المتأخرة، يعني نحن وقاعدة قبح العقاب ولا بيان، بل بناء على قاعدة قبح العقاب ولا بيان هذا التفسير المشهور صحيح، لأن المقطوع به فقط يعد بيانا. ليش؟ لأنه كاشف تام. أما المظنون والمحتمل كاشف ناقص، فإذا ليس منجزا، فندخل تحت شنو؟ قاعدة قبح العقاب بلا بيان.
التنجيز هو ذاتي
للقضاء بناء على رأي المشهور،
لكن مش أي يعني بيكون للمولى.
خب إيه صحيح،
أي شخص عادي مناظر ليس
إيه. نعم لا، كلامنا في التكليف المقطوع به الذي من المولى يصدر،
يعني هم يقرون بأن يعني يكون الأمر من المولى لا من المطلق. أنا
صحيح،
يعني يقولون بحق الطاعة.
لا، هم يقولون بحق الطاعة، بس ولكن باعتبار أنهم في مقام أداء التكاليف الشرعية يرجعون إلى القاعدة العقلية، وهي قاعدة قبح العقاب بلا بيان. يعني المشهور بعبارة أخرى، هذا سؤالكم سؤال جيد، شوفوا المشهور قاعدة حق الطاعة لا ينكرونها من الأساس، حتى نتصور أن المشهور أصلا يخالفون السيد الشهيد بتاتا. المشهور يقولون حق الطاعة قاعدة عقلية، ولكن هذه القاعدة العقلية لها مصداقان أو تطبيقان فقط. تطبيق الأول هو القطع، تطبيق الثاني ما هو بحكم القطع وهو ظن المعتبر. فما دام لا يوجد هناك قطع بالتكليف أو ظن معتبر بالتكليف، قاعدة قبح العقاب لا بيان هي الحاكمة. السيد الشهيد يقول لا، أنا أرى قاعدة حق الطاعة نطاقها أوسع مما يقول المشهور. أنا أرى أن هذه القاعدة تشمل المقطوع والمظنون بالظن المعتبر والمظنون بالظن الغير المعتبر والمحتمل. الخلاف بين السيد الشهيد وبين المشهور ليس في أصل إثبات قاعدة حق الطاعة وإنكارها، وإنما الخلاف شنو في دائرة هذه القاعدة، أن هذه الدائرة هل تتسع إلى تكليف المظنون المحتمل أو لا تتسع. المشهور يقول لا تتسع، والذي يحكم في المظنون غير المعتبر والمحتمل قاعدة قبح العقاب بلا بيان. السيد الشهيد يقول لا، هذه القاعدة قاعدة حق الطاعة وتمنع من جراء تلك القاعدة. لذلك سيد الشهيد بعد لا يرى لقاعدة قبح العقاب بلا بيان مصداقا ومورا للتطبيق، وإنما يقول حق الطاعة ما دام اتسع نطاقه شمل كل الوقائع من المقطوع والمظنون بالظن المعتبر وغير المعتبر والمحتمل، الذي يجعل حق الطاعة متوقفا في حد هو الترخيص الجاد من الشارع، يعني الإباحة الشرعية، الطهارة الشرعية، الحلية الشرعية، لا الإباحة والحلية العقلية. الخلاف بين السيد الشهيد وبين المشهور ليس في أصل ثبوت حق الطاعة وإنكارها، وإنما في دائرة حق الطاعة. وهذه هذا الخلاف في دائرة حق الطاعة ينشأ من أين؟ في مسألة المرتبية، يعني أن مرتبة الرجوع إلى حق الطاعة هل هي مرتبة متقدمة على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، هذا رأي السيد الشهيد، أو أن قاعدة حق الطاعة وقاعدة قبح العقاب بلا بيان في مرتبة واحدة، هذا رأي المشهور. المشهور يقولون هنا القاعدتان في عرض واحد، ولكن ولذلك كلما كان التكليف مقطوعا به أو بالظن المعتبر فإن منجزيته وحجيته إما ذاتية وإما عرضية من قبل الشارع في الظن المعتبر، هذا يكون شنو في الحقيقة خروجا وإخراجا عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان. كلما كان التكليف مظنونا بالظن الغير المعتبر أو المحتمل فإن هذا هو مجرى قاعدة قبح العقاب بلا بيان. المشهور يعتقدون أن القاعدتين في عرض واحد، أما السيد الشهيد يرى أن قاعدة حق الطاعة متقدم رتبتها، ولذلك ما دام حق الطاعة وقاعدتها موجودة لا تصل النوبة إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان أصلا.
كيف قاعدة حق الطاعة مقدم بيكونه قبح العقاب بلا بيان؟ این بخاطر حکم عقل السيد الشهيد این کار میکنه یا اینکه دلیل دیگه داره؟ یعنی استدلال عقلی مقدم میکنه؟
اي نعم، لأنه دليله العقلي هو هذا، أنه قاعدة حق الطاعة في الحقيقة هي القاعدة الأولية التي تتبادر في ذهن المكلف. المكلف بعدما يلتفت إلى أن له خالق ومنعم وله حق العبودية وحق المولوية، يجب عليه قبل أن يعلم بشريعة من الشرائع، قبل أن ينزل الله تعالى رسالة من السماء، إن المكلف في البداية يشعر أن له خالق، أن له منعم، أن له معطي، أن له من أعطى له العاقل والفكر وجميع النعم، فليقول هذا المنعم، هذا الخالق، هذا المعطي، هذا الكريم، هذا الجواد، حتما في قبال هذه النعم يطلب مني شيئا ويتوقع مني تكاليف، لأنه أنا بعقلي أحكم أنه هذا الخالق العظيم يجب أنه أقدم له تكليفا في قبال هذا الخلق الذي خلقني. ولذلك السيد الشهيد يقول مقتضى هذا الشعور الباطني الموجود في الإنسان أن الإنسان أول شيء يخاطب في تكاليفه هو حق الطاعة، بعد ذلك يأتي ويفحص عن الأديان، عن الرسائل السماوية، ويصل إلى النتيجة أن دين الإسلام هو الدين الصحيح، ثم يأتي ويقول أن المولى هل في دين الإسلام وفي هذه الشريعة المختارة هل رخصني في وقائع أو لم يرخصني في وقائع؟ هل أراد مني أن أأتي بكل تكليف محتمل أم أنه أباح لي وأجرى لي البراءة الشرعية؟ هذا هو تقرير السيد الشهيد. لذلك السيد الشهيد تركيزه على قاعدة عقلية إن صح التعبير أحيانا عقلائية ترجع إلى جذور حقيقة روح التكليف في الإنسان، أن الإنسان أول ما يشعر ويعقل أمام رب العالمين ويتعرف على وجود ربه وخالقه يشعر بأداء حق المولوية.
بس المشكلة ميمونه كحد شغل بيان مزنون صادر بشين هو المعنى هو سر جوش.
نعم، ولذلك بعد لا يبقى مجال لقاعدة قاعدة قبح العقاب لا بيان على رأي السيد الشهيد. يعني السيد الشهيد هنا يكون قريبا من مسلك الأخباريين. الأخباريون يعتقدون أن الأصل الأولي في كل واقعة في الشريعة هو الحظر إلا ما خرج بالدليل. سيد الشهيد تقريبا يرجع إلى هذا المسلك، بس ولكن مع فرق، يعني جذور كلام الأخباريين هو جذور كلام سيد الشهيد، بس مع فرق أن سيد الشهيد في الفقه لا يرى أصل أول الحظر، لأنه يرى أن الإباحة والحلية حسب جعل الحكم الظاهري هو الملاك الأهم، ولهذا يرى في الفقه أن أدلة الإباحة وأدلة الحلية أقوى من أدلة إصالة الحظر والاحتياط. أما من حيث الجذور العقلية فكرة سيد الشهيد مع فكرة الأخباريين متقاربة، لأن الأخباريون عندما قالوا أن الأصل الأولي في كل مسألة فقهية هو الحظر بنوا على هذه القاعدة أنه يجب الحذر، يجب التوقف، يجب الاحتياط أداء لحق المولوي. لذلك سيد الشهيد لا أخباري ولا أنه يوافق المشهور الأصولي، فأخذ اتجاها بين الأمرين، من حيث جريان الأصل والتكليف يوافق الأخباري أنه الأصل هو حق الطاعة والحذر، ولكن من جهة ثانية في الفقه يرجح إصالة الإباحة على شنو؟ على إصالة الاحتياط. غير أن المشهور لهم تصور مختلف، يعني مختلف عما ذكرناه نحن سابقا. فبالنسبة إلى أصل المنجزية ادعوا أنها من لوازم القاطع بما هو قاطع. لاحظوا عبارة سيد الشهيد هنا جدا دقيقة، ما قال من لوازم القاطع وإنما قال من لوازم القطع بما هو قطع. لماذا؟ لأن المشهور لم ينظر إلى حق الطاعة بعين الاعتبار، ولذلك قالوا ما الفرق بين المقطوع وبين المظنون المحتمل؟ الفرق أن القطع بما هو قطع منجزه، فأسندوا التنجيز إلى القطع بما هو قطع، نحن نسند التنجيز إلى حق الطاعة، والقطع فقط يكون مصداقا وتطبيقا لحق الطاعة. ومن هنا آمنوا بانتفاء المنجزية عند انتفاء القاطع، هاي ثمرته العملية. وبما أسموه، يعني أسموا هذا الإيمان بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. خب قالوا المنجزية في القاطع من لوازم القاطع، خب كلما وجد القاطع كانت المنجزية، وكلما عدم عدمت المنجزية. ولذلك التكليف المظنون والمحتمل فيها القاطع؟ لا، إذا تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان فيهما.
هذا اللي كنت أسأل عن قطع القليل، القطع بما هو قطع.
أي نعم،
الحجية له لأنه كاشف تام بخلاف الظن والاحتمال.
صح،
اعتمالا على هذا نتج قاعدة
قبح العقاب بلا بيان. يعني نعم، بس ولكن يعني شوفوا
القطع، إيه؟ القطع المنطقي هو الكشف التام.
اي نعم،
وهذا مشترك.
اي نعم، بس ولكن شنو؟ ولكن المشهور كلماتهم مختلفة في أنه لماذا المنجزية من لوازم القطع. هل أن المنجزية من لوازم القطع لأن الذاتي لا يعلل، هذا حد على تعبير بعضهم، أو لا؟ ولذلك الذات إذا لا يعلل بعد ما نسأل لماذا القطع منجز ذاتا، هذا بعض المشهور في كلماتهم هكذا يقول. بعضهم يقول لأنه مثل ما ذكرتم أن القطع كاشف تاما، لكونه كاشفا تاما منجز ذاتا. بعضهم يقول لا، أنه مو من باب أن الكشف كشف التام، المنجزية من لوازم القطع لأن من خصوصيات القطع أن القاطع لا يرى خلاف المقطوع به، فالعقل يحكم بوجوب اتباع المقطوع به، وهذا الحكم العقلي نعبر عنه بالمنجزية، لأن هذا الحكم العقلي دائما مع القطع موجود. كلماتهم في تفسير التلازم بين المنجزية وبين القطع مختلفة، أما المشهور بطابع العام هو مثل ما تقولون عندما يسألون لماذا القطع منجزيته ذاتية ولا تسلب منه، يقولون لأنه كاشف تام، الجواب هكذا يجاوبون. وبالنسبة إلى عدم إمكان سلب المنجزية ورد علمونا عن العمل بالقطع، برهنوا على استحالة ذلك بأن المكلف إذا قطع بالتكليف حكم العقل بقبح معصيته، هذا الذي ذكرنا، لأنه مقتضى القطع أنه يخرج عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ما دام عند يقين بالبيان العقل يقول حرام عليك أن تخالف المقطوع به، فإذا خالفت ليس قبيحا على المولى أن يعاقبك، فلو رخص المولى في ذلك التكليف لكان في الواقع ترخيصا في المعصية القبيحة عقلا، والترخيص في القبيح محال ومناف لحكم العام. ولكن سير الشهيد ماذا ذكر؟ سير الشهيد قال الترخيص هنا ممكن، ولكن المشكلة أنه ليس ترخيصا جاد، ذكرنا في البحث السابق المشهور يقولون في مورد المقطوع به الترخيص قبيح لأنه يخالف حكم العقل، لأن العقل يقول ما دام عندك علم بالتكليف يقبح عليك المعصية، فكيف المولى يأتي ويقول أمام حكم العقل يجوز أو تجوز لك المعصية؟ المولى لا يحكم على خلاف الحكم العقل. سيد الشهيد ماذا يقول؟ يقول لا، يمكن أن المولى يرخص في مورد القاطع، ولكن المشكلة أن هذا الترخيص المولى لا يمكن أن يصل إلى القاطع، لأن القاطع لا يمكن أن يتوجه إليه ترخيص في مخالفة قطعه، بمجرد ما توجه إليه تكليف خرج عن كونه قاطعا. فهذا فرق بين السيد الشهيد وبين المشهور،
إذا كان خلاف الواقع
يعني. إيه نعم، على فرض أنه خلاف الواقع، إذا مصيب بعد خلاص بعد إذا كان مصيب الترخيص يكون جمعا بين المتناقضين وجمعا بين المتنافيين.
نعم، ترخيص جاد، هيد جاد للمكلف وليس من المولى.
لا لا، شوفوا
اللي فهمت من الدرس الماضي أنه إذا كان المكلف عنده قطع عنده كشف احتمالي وليس تام،
نعم،
بيكون الترخيص جاد له، أما إذا كان الانكشاف تام فبيكون الترخيص
بس جاد. المقصود من الترخيص الجاد يعني الترخيص الذي يبلغ مرتبة الفعلية كما شرحنا في البحث السابق، والترخيص الذي يبلغ إلى مرتبة الفعلية لابد أن يكون له مخاطب، لأن التكليف الفعلي لا يصبح فعليا إلا إذا كان له مخاطب. مخاطب هذا الترخيص إذا كان قاطع مع وجود كونه قاطعا، كيف يصل هذا الترخيص إلى مرحلة الفعلية؟ لذلك نعبر عن أنه ليس جاد، يعني نقدر بعبارة أخرى هم نسند الجاد إلى المولى، لأن المولى يعلم بحال المكلف، يعلم أن هذا الترخيص ما يمكن أن يصل إلى مرتبة الفعلية لأن المكلف لا يلتفت إليه، فيخرج أو يصدر من المولى ترخيص ولكن ليس جاد، يعني ليس فعليا. ويمكن عفوا شيخنا، ويمكن أن نسند الجاد إلى المكلف، لأن المكلف ما دام أنه لا يمكن أن يتوجه لهذا الترخيص بنحو الفعلية نعبر عنه أن هذا الترخيص في حقه ليس جاد، بس المعيار في عدم جاديته أو جاديته الفعلية وعدم الفعلية، والفعلية وعدم الفعلية ينوط بأن القاطع هل يمكن أن يرخص فعلا في قطعه؟ لا يمكن، لأنه ما دام أنه قاطع لا يرى إلا المقطوع به، هذا المقصود. أما تصورهم بالنسبة إلى المنجزية فجوابه إن هذه المنجزية إنما تثبت في موارد القطع بتكليف المولى لا القطع بالتكليف من أي أحد. هذا البيان، شنو هذا البيان سيد الشهيد؟ هذا البيان يرجع إلى مناقشة المشهور، إلى هنا إحنا شرحنا كلام المشهور، من هنا أما تصورهم هذا بيان فساد كلام المشهور، أما تصورهم يعني المشهور بالنسبة إلى المنجزية فجوابه أن هذه المنجزية إنما تثبت في موارد القطع بتكليف المولى لا القطع بالتكليف من أي أحد، صحيح، وهذا يفترض مولى في الرتبة السابقة، والمولوية معناها حق الطاعة وتنجزها على المكلف، فلا بد من تحديد دائرة حق الطاعة في المقوم لمولوية المولى في الرتبة السابقة، يعني قبل أن نرجع إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هنا سيدي الشهيد يريد أن يبين المعيار في أن مسلكه أقرب إلى الواقع من مسلك المشهور، وهل يختص حق الطاعة بالتكاليف المعلومة يعني المقطوعة أو يعم غيرها يعني المظنونة والمحتملة، ونحن ذكرنا سابقا أنه يعم غيرها، وما دام يعم غيرها إذن بعد لا مجال لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. وأما تصورهم بالنسبة إلى عدم إمكان الرد، هذه نقطة اللي ما شرحناها عن المشهور. المشهور ماذا قالوا؟ قالوا أنه لا يجوز للمولى أن يرخص في الحكم المقطوع به. لماذا؟ لأنه يستلزم أن المولى رخص في تكليف عقلا مخالفته قبيحة. الترخيص بالقبيح قبيح، الترخيص في المعصية قبيح، هذا صحيح، ولكن نحن ماذا قلنا؟ نحن قلنا أن الترخيص هنا من المولى ليس قبيحا، ولكن المشكلة أنه هذا الترخيص ليس جادا. ففرق كثير بين أن نقول ترخيص المولى قبيح عقلا، وبين أن نقول ترخيص المولى ليس قبيحا ولكنه ليس جادا، لأن القاطع لا يمكن أن يرخص في مخالفة مقطوع به. وأما تصورهم بالنسبة إلى عدم إمكان الرد، فجوابه أن مناقضة الترخيص لحكم العقل وكونه ترخيصا في القبيح، والمراد من القبيح ماذا هنا؟ يعني معصية ومخالفة المقطوع به، فرع أن يكون حق الطاعة غير متوقف على ورود الترخيص من قبل المولى، على عدم ورود الترخيص، نعم، فرع أن يكون حق الطاعة غير متوقف على عدم ورود الترخيص من قبل المولى، وهو أي حق الطاعة كما ذكرنا في البحث السابق مفصلا متوقف حتما لوضوح أن من يرخص بصورة جادة في مخالفة تكليف لا يمكن أن يطالب بحق الطاعة في ذلك التكليف. بس الكلام المشكلة أنه هل يوجد ترخيص جاد أو لا يوجد، ولا الترخيص يمكن ماكو مانع يجوز الترخيص. فجوهر البحث يجب أن ينصب على أنه هل يمكن صدور هذا الترخيص بنحو يكون جادا، هذا المهم، مقصود من جادا يعني فعليا ومنسجما مع التكاليف الواقعية أو لا يمكن. لا أصل الترخيص، أصل الترخيص ليس قبيحا، الكلام في الترخيص الجاد، هل أن الترخيص الجاد يتوجه إلى القاطع أو لا يتوجه؟ يعني سيد الشهيد يريد يشكل على المشهور، يقول أنتم أخذتم بشيء ليس هو أساس المشكلة، أنتم تقولون الترخيص في المقطوع به قبيح لأنه ترخيص في المعصية، نحن نقول لا ليس قبيحا، الكلام أن المقطوع به والقاطع لا يتوجه إليه ترخيص جاد. هل لكم تصوير وإمكان للتصوير الجاد؟ لا بأس به، نوافقكم عليه. لا يمكن توجه الترخيص الجاد إلى المكلف القاطع، إذا نوافقكم أنه لا يمكن. فليس الكلام عن القبح عقلا وأنه يقبح الترخيص لأنه ترخيص في المعصية، الكلام أن القاطع كيف يخاطب بالترخيص، إن خوطب بالترخيص فخرج عن قطعه، إن لم يخاطب بالترخيص بقي على قطعه، إذن معناته أن الترخيص لا بأس به ولكنه ليس ترخيصا جاد، وقد عرفت أنه غير ممكن. ماذا غير ممكن؟ يعني الترخيص الجاد، قد عرفت في البحث السابق. وكما أن منجزية القاط لا يمكن سلبها عن كذلك معذريته. هاي تتمة البحث بعد انتهينا إلى هنا، ناقشنا المشهور وانتهينا من مناقشة المشهور. بقي شيء، أنه كما أن منجزية القطع لا يمكن سلبها، معذرية القطع لا يمكن سلبها، بس ولكن مع الفرق أن المشهور يرون المنجزية والمعذرية من لوازم القطع، نحن نرى المنجزية والمعذرية من آثار ومن شؤون حق الطاعة. لماذا لا يمكن؟ لأن المقطوع به إذا كان نفي تكليف فهو معذر، ولا يمكن للمونى أن يرخص في ذلك. نفس البيان، ترخيص الجاد هل يتوجه إلى القاطع؟ لا يتوجه. المشهور يقولون أن القاطع من لوازمه المعذرية، نحن نقول القاطع ليس من لوازم المعذرية، ولكن المولى لا يمكنه أن يرخص بترخيص الجاد في معذرية القاطع. مثلا يقول له أنت إذا قطعت بنفي صلاة الجمعة خالف القاطع، وصل صلاة الجمعة، لا يمكن. المشهور يقولون لا يمكن سلب المعذرية عن القاطع. سيد الشهيد يقول لا يمكن، ولكن لا يمكن ترخيص الجاد، يعني ما يمكن للمولى أن يقول لعبده أنت قطعت بنفي صلاة الجمعة ولكن خالف ذلك صلى صلاة الجمعة، ما يمكن، لأن القاطع لا يرى إلا نفي الصلاة، فكيف يخاطب بالأمر بالصلاة؟ إذا خوطب بالأمر بالصلاة تبدل قطعه إلى الشهر. وكما أن منجزية القط لا يمكن سلبها عن القط، كذلك معذريته، لأن سلب المعذرية عن القط بالإباحة يعني بالترخيص إما أن يكون بجعل تكليفي حقيقي كما ذكرنا في المنجزية بنفس البيان، أو بجعل تكليف طريقي يعني تارة حقيقي وتارة ظاهري، والأول مستحيل للتنافي بينه وبين الإباحة المقطوعة، لأن يستلزم الجمع بين تكليفين واقعيين متنافيين، والثاني مستحيل لأن التكليف الطريقي ليس إلا وسيلة لتنجيز التكليف الواقعي كما تقدم، والمكلف القاطع بالإباحة لا يحتمل في نفسه تكليفا واقعيا في مرض قطعه لكي يتنجز، فلا يرى للتكليف الطريقي أثرا، يعني أصلا لا يشوف، أصلا لا يمكن أن يرى التكليف الطريقي. لماذا؟ لأنه لا يرى إلا المقطوع به، وحسب الفرض أن المقطوع به هو نفي التكليف. لذلك كما أن منجزية القطع ليست قابلة للسلب، كذلك معذرية القطع ليست قابلة للسلب على كلا المسلكين، مسلك السيد الشهيد وعلى مثل مسلك المشهور، ولكن مع الفرق في المباني. هذا تمام الكلام في القاطع، وأما العلم الإجمالي يأتي بيانه. والحمد لله رب العالمين.
يا رحمن الرحيم.